الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ولهما من حديث ابن عباس معناه، بمعناه وفيه. قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله توثيقه أولا يقال أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولم يخرجه الإمام البخاري، وقد أخرجه أيضا بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بدون ذكر نزول الآيات. ولفظ حديث عبد الله بن عباس أنه قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. ثم قال: فنزلت هذه الآية. ثم قال: فنزلت هذه الآية. ومناسبة هذا الحديث للباب أنه دل على كفر من نسب النعم إلى غير الله عز وجل، ومنها نسبة المطر إلى الأنواء. ومناسبته أيضا للتوحيد ما ذكر فيه، بل في الآية أيضا، أن نسبة المطر إلى الأنواء تكذيب، والتكذيب من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن فيها إضافة النعم إلى غيره. وأما ألفاظ هذا الحديث فقول المصنف: ولهما، ذكرنا أن الصواب أنه في صحيح الإمام مسلم وليس في الصحيحين كما أشار إليه هاهنا، ولعلها كما اعتذر بعضهم أنها سبق قلم. من حديث ابن عباس، عبد الله بن عباس أبو العباس، حبر الأمة وترجمان القرآن والبحر، يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ها هنا بمعناه، لأن المصنف رحمه الله لم يورد الحديث بلفظه، لم يورد الحديث بلفظه وإنما بمعناه، أو لم يورد الحديث بتمامه ولكن ببعضه. قال وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال بعضهم من المراد بهذا البعض؟ ذكر الواقدي في مغازيه أن القائل لهذا القول لقد صدق نوء كذا وكذا أنه عبد الله بن أبي، ولكن في صحة ذلك نظر كما تعلم من حال الواقدي. قال لقد صدق نوء كذا وكذا، وهذا القول فيه تحقيق وتأكيد، أما التأكيد ففي ذكر اللام التي تسمى بلام التوكيد، وأما التحقيق ففي ذكر قد التي تفيد ذلك. لقد صدق نوء كذا وكذا، والمراد بصدقه أنه سبب في وجود المطر ونزوله، فيعبرون عنه بالصدق، وهذا هو الكذب، كما قال الله عز وجل في الآيات وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ولربما وهم يدعون أنهم صادقون في ذلك، وأن صدق ظهور النجوم هو سبب لنزول الأمطار، وليس للأمطار أو ليس للنجوم أو الأنواء أي سبب في إنزال ذلك المطر، وإنما الأمر إلى الله عز وجل. وقد مر معنا ذكر الأحكام في نسبة المطر إلى الأنواء. قال فأنزل الله هذه الآيات، أنزل الله هذه الآيات، هذا يوهم أن جميع الآيات نزلت في هذا الأمر، في من قال لقد صدق نوء كذا وكذا، وليس الأمر كذلك، بل الذي نزل في شأن هذا الأمر هو قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يقول ابن الصلاح رحمه الله كما نقله عنه النووي رحمه الله ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء، فإن الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك، وقد مر ذكر كلام ابن الصلاح. قال فأنزل الله هذه الآيات، إذن الذي نزل من هذه الآيات هو قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، ترد كثيرا كلمة لا، وتدخل كثيرا في القرآن على القسم، تدخل كثيرا على القسم. فماذا تعني لا في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم؟ في ذلك أقوال. القول الأول أنها للنفي، بمعنى أنها تنفي أمرا مقدرا، تنفي أمرا مقدرا، وتقديره لا صحة لما تزعمون، وليس الأمر كما تدعون من أن القرآن كذب أو سحر أو كهانة أو غير ذلك. أقسم بمواقع النجوم، وهذا ظاهر. إذن قوله تعالى فلا، لا هنا للنفي، والمنفي يكون مقدرا، وقد علمت كيف يكون التقدير. لا صحة لما تزعمون أيها المشركون من أن القرآن كذب أو سحر أو شعر أو غير ذلك من الأقوال الباطلة. أقسم بمواقع النجوم، ثم يثبت القسم، يثبت القسم بهذا الفعل. القول الآخر في هذا أن لا نافية، وهي تدخل، هي تدخل على الفعل أقسم، لا نافية وتدخل على الفعل أقسم. لا أقسم بمواقع النجوم على أن القرآن قرآن كريم. لماذا نفى القسم؟ قالوا لأن الأمر ظاهر وبين وواضح، لا يحتاج إلى قسم، وهذا ليس بصحيح، هو من الأقوال المذكورة، وليست أو ليس هذا القول بصحيح. القول الثالث أن لا تفيد التنبيه، كأنه سبحانه وتعالى يشير بذلك إلى التنبه للقسم. فلا أي بمعنى انتبه أيها القارئ أو أيها السامع، أقسم بمواقع النجوم. وهذا القول صححه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، ولكن القول الأول هو الأظهر والأقرب للصواب، وهو قول جمهور العلماء من المفسرين وغيرهم، من المفسرين وغيرهم. هذا القول مشهور أيضا، أن لا هنا للنفي، لكن لبعض ما ذكر من الزعم في القرآن بأنه سحر أو شعر أو كهانة. ثم قال أقسم بمواقع النجوم أقسم. هذا قسم صريح، لأن من القسم ما هو صريح ومنه ما هو غير صريح، ولكن إذا صرح بلفظه سواء أكان بالحرف أو بالفعل فإنه يفيد ماذا؟ يفيد التأكيد، وله فوائد ذكرها المفسرون للقسم، فوائد كثيرة إذا ورد في القرآن من الله عز وجل. والله عز وجل لا أصدق حديثا منه ولا أصدق قيلا منه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ولكن يؤتى بها لفوائد، يؤتى بالقسم لفوائد. الفائدة الأولى التأكيد، وهذه أبرز فوائده، لتأكيد الأمر، لأن من أساليب العرب أن يؤتى بألفاظ التوكيد، ومنها القسم، إما لنفي ما وقع في القلب من وهم، أو لتثبيت ما لم يجزم به. هذا أسلوب فصيح. فمن كان منكرا أو مترددا يؤكد له الخبر، الفائدة الثانية للدلالة على عظم المقسم به، عظم المقسم به بأنه عظيم، والمقسم به هنا مواقع النجوم، يدل على عظم مواقع النجوم. الأمر الثالث الدلالة على عظم المقسم عليه، على عظم المقسم عليه. المقسم به عظيم، والمقسم عليه كذلك عظيم، فالله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم وفي أمر عظيم. والفائدة الرابعة هي زيادة اليقين، زيادة اليقين وإزالة الوهم والشك والظن. هذه بعض فوائد القسم من الله عز وجل في القرآن، وهناك موضوع مستقل في هذا في أقسام القرآن، وقد صنف أهل العلم مصنفات، من أشهرها مصنف لابن القيم رحمه الله. قال: فلا أقسم بمواقع النجوم. ما المراد بمواقع النجوم؟ ما المراد بمواقع النجوم؟ في ذلك قولان مشهوران للمفسرين. القول الأول وهو قول الأكثرين أن المراد بمواقع النجوم مطالعها ومغاربها، وتكون النجوم هي النجوم الحقيقية التي ترى، التي ترى في السماء، ومواقعها أماكن غروبها وطلوعها وانكدارها. القول الثاني أن المراد بذلك نجوم القرآن، بمعنى أنه نزل منجما أي مفرقا، ومعنى مواقعه أي نزولها، آيات القرآن نزولها شيئا بعد شيء، نزولها شيئا بعد شيء. وكلا القولين محتمل، فقد نزل القرآن منجما ومفرقا، نزل جملة ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا إلى الأرض حسب الأحداث والوقائع. وهو أمر عظيم قد أقسم الله عز وجل به، أي بالقرآن، في مواضع من كتابه: قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، وهكذا. وما دام أن الأمر يحتمل المعنيين فلا إشكال في ذلك أن تحمل الآية عليهما. ثم قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه لقسم، يؤكد هذا القسم بعدة مؤكدات. المؤكد الأول إن التي تفيد التأكيد، والمؤكد الثاني اللام في قوله لقسم، والمؤكد الثالث قسم، والمؤكد الرابع لو تعلمون. كل هذه مؤكدات على الأمر الذي سيذكر ها هنا، مؤكدات للقسم على أمر مقسم عليه. وإنه لقسم، ونكر القسم لعظمه، فأعظم الأقسام قسم الله عز وجل. لو تعلمون، أي لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به والمقسم عليه. وفي قوله عظيم وصف ظاهر لعظم هذا القسم. ثم قال: إنه لقرآن كريم. هذا هو المقسم عليه، إنه لقرآن كريم. أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم التي هي النجوم ذاتها أو نجوم القرآن، على أن القرآن كريم، على أن القرآن كريم. وكلمة القرآن هي مصدر تأتي لمعنيين، تأتي لمعنيين: المعنى الأول بمعنى اسم الفاعل، قرآن بمعنى قارئ، والمراد من ذلك أنه جامع للمعاني التي تضمنتها الكتب السابقة من المصالح والمنافع، كما ذكر الله عز وجل هذا الأمر عن القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والمعنى الثاني بمعنى المقروء، والمقروء أي المجموع، فهو مجموع ومكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب بالصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الناس. ثم قال عنه كريم، وصفه بهذا الوصف، وهذا الوصف يدل على أمرين: الأمر الأول على كثرة العطاء، فالكريم هو كثير العطاء بحيث يكون نفعه متعديا، والأمر الثاني أنه يطلق على الشيء البهي الحسن، فالشيء الحسن البهي الكثير الخير العظيم النفع هذا يكون كريما، يوصف بالكرم. والقرآن اشتمل على الوصفين، اشتمل على الوصفين، فلا أحسن من القرآن بذاته، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، وكما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهو كثير العطاء، نعم، يعطي الله عز وجل بذلك القرآن أهله خيرات عظيمة ومنافع كبيرة في الدين والدنيا والآخرة، وأمر ذلك واضح وبين. بقي أن نذكر ما المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، المقسم به والمقسم عليه، هناك مناسبة ظاهرة وتظهر في أمور خمسة. الأمر الأول، هذه الأمور الخمسة قد ذكرها ابن القيم رحمه الله. الأمر الأول أن النجوم جعلها الله عز وجل يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن جعلها الله سبحانه وتعالى مما يهتدي بها الناس في ظلمات الجهل والغي والضلال، فتلك النجوم هداية في الظلمات الحسية، وآيات القرآن هداية في الظلمات المعنوية. الأمر الثاني أن في النجوم زينة ظاهرة، وفي القرآن زينة باطنة، فالكل زينة، النجوم زينة للسماء وزينتها ظاهرة، والقرآن زينة لأهله وهو زينة باطنة. الأمر الثالث أن في النجوم يحصل الرجم للشياطين، يحصل الرجم للشياطين، وفي القرآن يحصل الرجم لشياطين الإنس والجن. إذا كانت النجوم رجوما للشياطين من الجن فإن القرآن هو رجم لشياطين الإنس والجن. الأمر الرابع أن النجوم من الآيات، من آيات الله عز وجل المشهودة بالعين، والقرآن من آيات الله سبحانه وتعالى المتلوة السمعية. الأمر الخامس جعل الله عز وجل في مواقع النجوم عند الغروب والطلوع أو الظهور من العبرة والدلالة ما فيها، وجعل الله سبحانه وتعالى مواقع القرآن أي نزوله شيئا بعد شيء مفرقا على حسب الوقائع، جعله الله سبحانه وتعالى، جعل الله في ذلك عبرة وعظة. تلك خمسة أمور فيها مناسبة ظاهرة بين المقسم به والمقسم عليه. ثم قال تعالى في كتاب مكنون، الكتاب بمعنى المكتوب، والمكنون بمعنى المحفوظ أو المعظم الموقر، كما قال الله عز وجل عن نساء الجنة كأنهن بيض مكنون. وأما الكتاب فقد اختلف في تعيينه، ما المراد به؟ هل هو اللوح المحفوظ أم المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة؟ قولان لأهل التفسير، القول الأول أنه اللوح المحفوظ لقول الله سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي هذا القرآن في اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب أي في اللوح المحفوظ، مكنون أي محفوظ. القول الثاني أنه أن المراد بالكتاب هنا المنكر الصحف التي بأيدي الملائكة، فالقرآن الكريم في صحف مكرمة كما دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل عليه، يدل على هذا القول أن المراد بالكتاب هو الصحف التي بأيدي الملائكة أن الله عز وجل قال بعدها لا يمسه إلا المطهرون، والمراد الملائكة. وإلى القول الثاني مال ابن القيم وغيره، وهو أقرب من الأول، وإن كان الأمر يشمل القولين. فالقرآن الكريم هو محفوظ في اللوح المحفوظ، وهو محفوظ في الصحف التي بأيدي الملائكة. ثم قال سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. هذه الآية استدل بها بعضهم على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، فظن أن المطهرون بمعنى المتطهرين، بمعنى المتطهرين، وليس الأمر كذلك. ففرق بين المطهرون، بين المطهرين والمطهرين. فالمطهرون على اسم المفعول، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي طهرهم، والمطهرون أو المتطهرون أي هم الذين فعلوا التطهر. ففرق بين الكلمتين، فالمطهرون الذين طهرهم الله عز وجل هم الملائكة، وهم المعنيون في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، ولم يقل المطهرون. نكتفي بهذا.